أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الوجه الثالث الذي ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه فقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره لأنه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم، لأن الذكر المحرم ليس بكلام آدمي، والمبطل للصلاة هو الكلام الآدمي، والذكر المحرم ليس بكلام آدمي. فإذا لا دليل على أن الذكر المحرم يكون مبطلا للصلاة. هذا مذهبا إلى أن هذا الوجه يختص بالصلاة فقط ولا يعم سائر الواجبات. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإن التقييد الكلام بالكلام الآدمي لم يرد في شيء من الروايات، الروايات التي تنص على أن التكلم في الصلاة عمدا مبطل لها قد ورد بصيغة التكلم أو بصيغة من تكلم أو يتكلم أو تكلمت أو تكلمت وما شاكل ذلك. ولم يرد في شيء من الروايات التقييد بكلام آدميهم. ومن هنا قلنا أن هذه الروايات لإطلاقها تشمل التكلم بالذكر أيضا. المراد بالذكر أعم من قراءة القرآن والدعاء والمناجاة، أعم من ذلك. وهذه الروايات بإطلاقها تشمل التكلم بالذكر. من تكلم في صلاته بطلت صلاته. فهذه السيرة بإطلاقها تشمل التكلم بالذكر والتكلم بالقرآن والتكلم في الدعاء. فلهذا قلنا أن الطائفة الثانية التي تدل على استثناء الذكر وأن التكلم بالذكر لا يكون مبطلا تدل على تخصيص الطائفة الأولى وتقييدها لما إذا لم يكن التكلم ذكرا. وأما إذا تكلم بالذكر فهو لا يكون مبطلا للصلاة. المبطل هو التكلم بما لا يكون ذكرا ولا دعاء ولا مناجاة مع الله تعالى وتقدس ولا قرآنا، فهو مبطل. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من التقييد بكلام آدمي لم يرد في شيء من الروايات. والدعوى أن هذا التقييد مستفاد من تخصيص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، فإن الطائفة الأولى إذا دلت على استثناء الذكر واستثناء الدعاء والمناجاة والقرآن من الطائفة الأولى، فبطبيعة الحال تختص الطائفة الأولى بكلام آدمي ولا مورد له إلا ذلك. فإن الأذكار قد خرجت عن هذه الطائفة، فلا محالة تكون هذه الطائفة مختصة بكلام آدمي. فالتقي بكلام آدمي الوارد في كلمات الفقهاء منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فمن جهة هذا التخفيف هذه الدعوة مرفوعة، فإن التخفيف لا يوجد تخفيف موضوع لعامة عنوان الوجوديين. فإذا ورد من المولى أكثر الشعراء ثم ورد في دليل آخر لا تكرم الفساق منهم، فإن الدليل الثاني حيث إنه أخص من الدليل الأول فيقيد دليل الأول، ومعنى تقييده تقييد موضوع دليل الأول بأن لا يكون فاسقا. فموضوع وجوب الإكرام هو الشاعر الذي لا يكون فاسقا، وليس موضوع وجوب الإكرام الشاعر العادل. الشاعر الذي لا يكون فاسقا هذا هو موضوع وجوب الإكرام. وفي المقام أيضا كذلك، فإن الطائفة الثانية إذا دلت على استثناء الذكر من الطائفة الأولى فهي توجب تقييد موضوع الطائفة الأولى للتكلم الذي لا يكون ذكرا ولا يكون قرآنا ولا دعاء ولا مناجاة مع الله تعالى وتقدس. فموضوع الطائفة الأولى حينئذ مقيد بقيد عدمي، فإن الكبرى الكلية في التخفيف هي أن المخصص يوجب تقييد موضوع العامة بعدم عنوان المخصص. يوجب تقييد موضوع العام بشبه أمر عدمي وهو عدم عنوان المخصص لا بأمر وجودي. فإذا هذا التقييد ليس من جهة هذا التخفيف أيضا، فالنتيجة أنه لا وجه لهذا التخفيف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يمكن أن يقال أن روايات استثناء الذكر من التكلم في الصلاة، أن روايات استثناء الذكر في نفسها لا تشمل الذكر المحرم، لأن المتفاهم العرفي من هذه الروايات أي من روايات الذكر كان ذكر الله وذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والدعاء والمناجاة مع الله تعالى مستثنى، فإنها لا تكون مبطلة للصلاة. فالمتفاهم العرفي من هذه الروايات المناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أن هذه العناوين محبوبة عند الله تعالى، فمن جهة أنها محبوبة لله تعالى ويأتي بها العباد تضرعا وخضوعا وخشوعا لله تعالى، فمن أجل ذلك لا تكون مبتلة للصلاة. وعما إذا كان الدعاء مبعوزا لله تعالى كما إذا كان الدعاء عليه مؤمن فإن هذا الدعاء محرم ومبعوزا لله تعالى فلا يمكن أن يكون هذا الدعاء مستثنى مشمولا لهذه الروايات فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن استثناء الديك اسم المناجاة مع الله والتكلم مع الله مستثنى من جهة أنه يتكلم مع الله خضوعا وخشوعا وتذرعا لله تعالى فمن أجل ذلك يكون مستثنى يأتي بها بما يرضى الله تعالى به وما إذا أتى بالذكر بما هو مبغوث لله تعالى أو يأتي بالدعاء بما هو مبغوث لله تعالى فهذه الروايات لا تشمل ذلك فإذا هذه الروايات في نفسها مختصة بالذكر غير المحرم فلا تشمل بنفسها الذكر المحرم هذا مضافا إلى أن لو سلمنا أن هذه الروايات بإطلاقها تشمل الذكر المحرم ولكن يمكن تقييد ذلك بالدليل الدال على حرمة الذكر فإن الدليل ذات دل على أن الدعاء على المؤمن محرم ومبغوض لله تعالى فإنه يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق هذه الروايات أو إذا دل الدليل على أن الذكر الفلاني محرم أو قراءة آية الفلان محرمة فلا شبهة في أن هذه الأدلة تقيد إطلاقات أدلة الذكر لغير ذكر المحرم فإذا الذكر المحرم لا يكون مشمولا لهذه الروايات فإذا لم يكن مشمولا فهو يبقى تحت إطلاقات الطائفة الأولى من تكلم في صلاته بطلت صلاته فالمستثنى منه الذكر الجائز فأما الذكر المحرم فوضع في تحت هذه الإطلاقات فإن من تكلم بالذكر المحرم فصلاته باطلة كما أن من تكلم بغير الذكر فصلاته باطلة فإذا الذكر المحرم يبقى تحت إطلاقات الطائفة الأولى فالطائفة الأولى تدل على أن من تكلم في صلاته فإن كان تكلمه بالذكر المحرم فهو مبطل للصلاة فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بقي هنا شيء وهو ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وهو أن النهي عن جزء من الصلاة وإن لم يدل على تقييدها بعدم هذا الجزء شرعا فإن لم يدل على ذلك لأن مفادها تمنعها الحرمة للتقييد والنهي عن جزء الصلاة لا يدل على تقييد الصلاة بعدم هذا الجزء، لأن مفاد هذا النهي الحرمة للتقييد، إلا أنه يدل على تقييد الصلاة لعدم الحصة المشتملة على الجزء المنهي عنه في مرحلة الانتباه على أساس استحالة انتباه الحرام على الواجب، انتباه الواجب على الحرام، انتباه المحبوب على المبغوض، يدل على التفييد في مرحلة الانتباه والانتصال، ولا يدل على التفييد في مرحلة الجهل. والفرق بين التفييد الشرعي والتفييد العقلي، أما إذا كان التفييد شرعيا فالقيد مانع، فإذا كان عدم القيد لعدم شيء قيدا للصلاة فوجوده مانع، مثل عدم التكلم في الصلاة قيد للصلاة والتكلم مانع، عدم اللفت ما لا يؤكل في الصلاة ما لا يؤكل قيد للصلاة ولكن لبسه مانع. فهذا معنى تقييد الشرعية، فإذا كانت الصلاة مقيدة بعدم شيء فمعناه أن وجود ذلك الشيء مانع عن الصلاة، كتخييد الصلاة بعدم لبس ما لا يؤكل وبعدم لبس الحرير والذهب وما شاكل ذلك، فمعناه أن وجود هذه الأشياء مانع عن الصلاة. وأما التخييد العقلي فمعناه أن تبعي المأمور بلا ينطبق على الفرد المنهي عنه، لا ينطبق على الفرد المنهي عنه لاستحالة انطباق الواجب على الحرام والمبغوض على المحبوب والمراد على المكروه لاستحالة ذلك. هكذا ذكره قدس الله نفسه، وفي كلامه قدس الله نقطتان من الضعف، النقطة الأولى ما ذكره قدس الله نفسه من أن النهي عن جزء الصلاة وإن كان لا يدل على تقييد الصلاة بعدم هذا الجزء، أي بعدم الحصة المشتملة على هذا الجزء المنهي عنه، إلا أنه يدل على تقييدها لعدم هذه الحصة المشتملة على الجزء المنهي عنه في مرحلة الانتباه. في هذا الكلام منه قدس سره مبني على التسامح، فإن الأمر ليس كذلك. النهي عن جزء من الصلاة لا يدل على تقييد الصلاة، نهي التحريم لا يدل على تقييد الصلاة بعدم هذا الجزء، باعتبار أن مفاد النهي الحرمة للتقييد، هذا النهي نهي تكليفي لا نهي إرشادي، فالنهي إذا كان إرشاديا فمفاده التقييد، وأما إذا كان تكليفيا فمفاده الحرمة. فأما ما ذكره قدس سره فإنه يدل على تفويض الثلاثة مرحلة الانتظار والانتقال فهو غير صحيح. فإن اللفظ إنما يدل على مدلوله في مرحلة الشهر فقط، أما مرحلة الانتظار والانتقال الحاكم في هذه المرحلة هو العقل، ولا دلالة لللفظ في هذه المرحلة، فإن اللفظ إنما يدل على مدلوله من الوجود أو الحرمة أو المانعية أو التقييد في مرحلة الجهل فقط، فما في مرحلة الانتصار والانتظار الحاكم في هذه المرحلة هو العقل، فاللفظ لا قد فالنهي لا يدل على تقييد الصلاة لعدم الجزء المنهي عنه في مرحلة الانطلاق، فإن مرحلة الانطلاق خارج عن مدلول النهي، فالنهي لا يدل على ذلك لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، النهي يدل على حرمة هذا الشيء فأنه مبغوث، وبالالتزام يدل على أنه مبغوث، غاية الأمر العقل يحكم في مرحلة الانفصال والفعلية، في مرحلة الانتصال والفعلية يحكم باستحالة انتظام الواجب على الحرام والمحبوب على المفعول، فأما اللفظ فلا يدل على ذلك أصلا. النقطة الثانية أنه لا تنافي بين الأمر المتعلق بالتبيعي والنهي المتعلق بالحجة وبالفرد، لا تنافي بينهما في مرحلة الجعل، فإن متعلق الأمر التبيعي ومتعلق النهي الحجة، وكذلك الحال في مرحلة المبادي، فإن المصلحة قائمة بالتبيعي والمفسدة قائمة بالحجة والفرد، والمحبوبية قائمة بالتبيعي، ولا تسري من التبيعي إلى أفراده بأنحاء من الحب، والإرادة متعلقة بالتبيعي لا بالفرد ولا بالحس، ولا تسري من التبيعي إلى أفراده بأنحاء من الإرادات المشروطة، لا تدري، فإذا لا تنافي بين الأمر والنهي لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي، فإن كما أن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد، كذلك المصلحة والمقصدة والإرادة والكراهة والحب والبغض لا يجتمعان في شيء واحد، وأما في مرحلة الانطلاق والانفصال فلا بد من التفصيل بين العبادات والتوسليات، فالواجب إذا كان توسليا فهو وإن كان لا ينطبق على الحرام ولا ينطبق على المبغوض، ولكن الحرام فرده لا أنه خارج عن فرده، الحرمة مانعة عن الانطباق، والمبغوضیت مانعت عن الانتباق اما اذا کان الواجب عبادی هم کالصلاه فان قصد القربت معتبر فی الصلاه اما شرطا او جزءا قصد القربت معتبر فی الصلاه فالفرد اذا کان مبغوضا فهو فاقد لهذا الجزء او لهذا الشرط فهو ليس فردا للعبادته فعدم الانتباه من باب سالب انتفاء الموضوع يعني انه ليس فردا للعباده حتى تنطبق عليه فإذا من باب التخصص لا من باب التخفيف من باب التقيد لا من باب التقييد فإن الفرد المفروض حيث إنه فاقد لقصد القربى فهو ليس فردا للعبادة حتى يمكن أن يقال أن العبادة لا تنطبق عليه من جهة أنه مبغوض بل من جهة أنه ليس فردا للعبادة فإذا لم يكن فردا فعدم الانتباه من باب سالب انتفاء الموضوع لا من باب سالب انتفاء المحمول فإذا لا بد من التفصيل بين الواجب التوسلي والواجب التعبدي وما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه عدم الفرق بينهما بين الواجب التوسلي والواجب التعبدي غير تام هذا كله فيما اذا كان متعلق الله جزء المعمول به اما اذا كان متعلق الله الشرط المامور به نتكلم عنه.